بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيمة. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، احفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين، احفظهم بحفظك، واكلأهم بقوتك، وأيدهم بتأييدك، وأيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك. اللهم أذهب همهم وغمهم وقلقهم، اللهم أذهب تعبهم وألمهم ومرضهم، أبدلهم فرجا وفرحا، أبدلهم صحة وعافية. اللهم بارك في أعمارهم، بارك في أرزاقهم، بارك في ذرياتهم، بارك في أعمالهم يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، اكشف الغمة عن الأمة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، ونعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم اصرف عنا الوباء، واصرف عنا البلاء، واصرف عنا الغلاء. نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم من المنع بعد العطاء. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، ووفق طلبة العلم لما تحبه وترضاه، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم فقهنا في ديننا، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد، وحلقة جديدة في رحاب مدارستنا لمادة السيرة النبوية من خلال شرحنا لكتابنا الموسوم بهذا العنوان، مقدمات دراسة السيرة النبوية، الرسالة الندية في مقدمات دراسة السيرة النبوية. وهذا هو اللقاء الخامس. في بدايته أحييكم إخوة الإيمان والإسلام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ومع مقدمة جديدة من مقدمات دراسة السيرة النبوية، وهي المقدمة الرابعة والتي هي بعنوان السيرة النبوية أعظم السبل لفهم العقيدة بطريقة عملية. السيرة النبوية أعظم السبل لفهم العقيدة بطريقة عملية، وهذه المقدمة من الأهمية بمكان. فمن المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وأحوال حبيبنا وخليل ربنا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم هي خير السبل وأعظم السبل لفهم العقيدة. لماذا؟ لأن سيرته ومسيرته صلى الله عليه وسلم حافلة بمواقف الإيمان والثبات على الحق، مواقف الإيمان والثبات على الحق، بل والثبات في وجه المحن والبلايا التي مرت بها الأمة في عهده صلوات ربي وتسليمات عليه فما أحوجنا إخوة الإيمان والإسلام أن نقف أمام سيرته وقفة المتدبر المتأمل لفهم العقيدة بطريقة عملية. من الملاحظ قبل أن نشرع في ضرب النماذج والأمثلة على فهم العقيدة من خلال السيرة، من الملاحظ أن الأمة ابتليت في هذه الأزمنة التي نعيشها بالكثيرين ممن لا يحسنون تدريس عقيدة المسلم، فنجد البعض للأسف يدرس علم الكلام على أنه عقيدة، والبعض الآخر يفرط في تدريس الفرق وأحوال الفرق ويغفل عن تدريس مواقف الإيمان ودراسة العقيدة من خلال نصوص القرآن وصحيح السنة ومواقف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فنشأ لنا جيلا فيه غلظة وفيه حدة لا يفهم عقيدة ولا يفهم منهجا، يحفظ نصوصا في الفرق الضالة ويؤصل ويردد كالببغاء، ولكن هل هو صاحب منهج صاحب عقيدة؟ الجواب لا. أذكر أنني قديما جلست مع أحدهم من هؤلاء الشباب المندفع، تراه دائما أبدا يحمل كتب الاعتقاد ذهابا وإيابا، فأردت أن أناقشه في بعض مسائل العقيدة السهلة البسيطة، فأذكر أني قلت له إن كلمة الإخلاص لها شروط للقبول عند ربنا عز وجل يوم العرض عليه، عددها العلماء بسبعة شروط، وأضاف بعض العلماء شرطا ثامنا، ومن بين هذه الشروط شرط العلم بلا إله إلا الله. وإذا بي وأنا أتحدث هكذا الأخ بدأ وجهه يتلون، وظن أنني سوف أسأله وأبين له يعني عوار منهجه، ولكن كان سؤالي له سؤال المربي الذي يريد أن ينبه من أخطأ الطريق. لا أريد إحراجا أبدا، لأن هذا ليس منهجنا، بل عندما نرى من يتنطع أو من يخالف نحاول أن نرده للصواب وللجادة رحمة به وشفقة عليه. فقلت له: يا ولدي، شرط العلم بلا إله إلا الله. ينبغي على طالب العلم الدارس للعقيدة أن يكون على علم بهذه الكلمة العظيمة، كلمة الإخلاص، بما فيها من نفي وإثبات. أما النفي يا ولدي في قولنا لا إله فهذا نفي، وأما الإثبات يا ولدي في قولنا إلا الله، فلابد لطالب العلم أن يحيط علما بهذا المنهج. فأنت بداية تشرع في تنقية القلب وتخليص القلب من الأضران والأقذار والمعبودات الباطلة، فتقول لا إله إلا الله. فلا إله يعني إيه؟ اسمها التخلية، أخليت قلبك من أي معبود باطل. فعلى مر الأزمان عبد من دون الله معبودات باطلة، فهناك من عبد الحجر، وهناك من عبد الشجر، وهناك من عبد البشر. فأنت تقول أشهد أن لا إله، هذه البداية، البداية تخلية تنقية. بعد أن أخليت القلب من الباطل بنبدأ التحلية يا ولدي، فنقول إلا الله، إلا الله. وربنا تعالى دلل لنا على هذا الشرط في كتابه، لأن العقيدة توقيفية تؤخذ من الكتاب والسنة. قال تعالى مخاطبا نبيه الأمين: فاعلم أنه لا إله إلا الله. انتبه إن هذه الآية من سورة محمد صلى الله عليه وسلم نزلت تحديدا أثناء غزوة بدر. غزوة بدر كانت في العام الثاني من الهجرة. النبي ظل 13 سنة فين؟ في مكة، ثم انتقل للمدينة، وبعد عامين من الهجرة يعني كده 15 سنة، يعني مع بداية العام 16 أنزل الله قوله مخاطبا نبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فقلت لولدي هذا: النبي كان يعلم الأمة لا إله إلا الله في مكة 13 سنة، وانتقل للمدينة بيعلمهم برضو لا إله إلا الله، وبعد 16 سنة يأتي القرآن فيقول له فاعلم أنه لا إله إلا الله. فما قولك أنت يا ولدي؟ كيف يقول الله لنبيه بعد 16 سنة من تعليم النبي لأصحابه لا إله إلا الله يقول له فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ هذه العقيدة بقى، ندرس عقيدة الآن. أخبرني يا ولدي، الولد ما شاء الله شاطر قوي في الخوارج والمعتزلة والأشاعرة، ده كله يجي بعد ما تتقن عقيدتك أنت. أنت عقيدتك مش موجودة أصلا، أنت عمال تحارب في فرق ربما غير موجودة الآن في زماننا. معظم تلك الفرق اندرس ولا وجود له إلا بعض الأفكار اللي ترد بأمر يسير جدا، إنما كفرقة بالأصول التي ظهرت خلاص مش موجودة. فأنت مشغول بأمر عجيب، فين عقيدتك أنت يا ولدي؟ قلت له: أخبرني كيف يقول الله لنبيه بعد ما بيدرس لا إله إلا الله 16 سنة يقول له فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ سكت. قلت أجيبك أنا: فللعلماء فيها تأويلان يا ولدي. معنى فاعلم أنه لا إله إلا الله هذا إرشاد وبيان للعلماء على مر الأزمان، أنكم مهما وصلتم من ذروة العلم فأنتم في حاجة ماسة لمواصلة العلم.
فاعلم أي داوم على تحصيل العلم. وده اللي قاله الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة، واللي قاله بعض علماء السلف: يظل الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فإن ظن أنه قد علم فقد جاهل. يوم ما تحس أن أنت بقى عندك دي بداية الجهل، ده اسمه الغرور بقى، الغرور العلمي. زي بعض الناس كده لو حصل كده حرف الدال، فاهم؟ الدكتور فلان، شكرا، ضاع علمه خلاص، بقى الدكتور. يعني ايه دكتور؟ ساب المكتبة خلاص، ساب الكتاب، ده الدكتور فلان، ما بقاش يحصل، ما بقاش يقرأ، ما بقاش يطلب، فبيبدأ الجهل. فهو مفروض فرحان بكلمة الدال دي، الدكتور فلان، فنسي العلم وضيع العلم، إلا من رحم ربي وعصم. يظل الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فإن ظن أنه قد علم فقد جاهل. رحم الله ابن المبارك الإمام المبارك، سأله سائل: إلى متى تطلب العلم؟ وده إمام كبير جدا من أئمة الدين، وكبر سنه ولسه بيحصل العلم، فبيسألوه: إلى متى تطلب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي فيها هدايتي لم تصلني بعد. لعل الكلمة التي فيها هدايتي لم تصلني بعد، يعني سأظل أطلب حتى الموت، حتى الموت. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف أحقق دي إلا بالعلم والمداومة على تحصيل العلم؟ فيوم ما بتسيب الكتاب من إيديك اعلم دي بداية الجهل، يوم ما بتعتقد أن أنت عندك اعرف أن دي بداية الجهل، وتبدأ تتعالى بالعلم. زي ما أنا حذرت قبل كده في محاضرات سبقت من الأراء آتية، يقول لك: وأنا أرى. مين؟ ترى إيه؟ أنت ترى إيه؟ والتاني يقول لك إيه؟ عندي. استنى بس، عندك إيه يا ابني؟ الله يصلح حالك، أنت ما عندكش حاجة خالص حبيب، أنت ما عندكش حاجة خالص حبيب، الله يرضى عليك. والتاني: وقلت. لا 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 لا، اصبر بس، اصبر. قل: قال العلماء. يرى العلماء عند السلف الصالح كذا. لابد أن يكون لك في كل قول إمام من أئمة السلف، تمشي خلف القوم. كان علماءنا ونحن صغار يقول: يا واد يا سيد، استخبى دايما ورا النص. جملة ما أعظمها، والله ما أدركت معناها إلا بعد أن كبرت سنا، رحم الله من علمني إياها. كان يقول لي: يا ابني استخبى ورا النص. فأنا ما كنتش فاهم، وأنا أقول يعني إيه؟ يقول له: بص يا ابني حبيب، الله يرضى عليك، لما تقول قال الله قال الرسول، مش ممكن حد يتكلم معاك. هتتكلم من كلامك أنت، هتكشف نفسك، هتتعرض بقى للقيل والقال، فخليك ورا النص. تيجي تتكلم وقال الله قال الرسول، يقدر حد يعترض؟ خلاص كلامنا كله أدلة. عشان كده من خصائص أهل السنة يكثرون من النصوص والآيات في كلامهم. أهل البدعة قل أن تجد آية في كلامهم أو حديثا، كلام 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 كلام، فين الدليل؟ فين الأدلة؟ فين النصوص؟ ما في. فكان يقول لي: خليك مستخبي ورا النص، لا يأخذ عليك ما أخذ. حتى إن تكلمت في نوازل الأمة، لما تقول قال الله قال الرسول، يقدر حد يتكلم؟ خلاص. فأنا بقول لطلاب العلم: استخبوا خلف النصوص، مش أنا أرى وأنا عندي وقلت وعملت. لا 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 لا. علشان كده القرآن قطع الغرور العلمي من البدايات، ألف لام ميم، شكرا. أول آية في سورة البقرة، ألف لام ميم: من حكمتها بعد التحدي والإعجاز قطع الغرور العلمي. لقيت واحد منتفخ كده، قل له: تعالى، إيه معنى ألف؟ ها؟ ألف إيه معناه؟ قول بقى: الله أعلم. قول: يا ألا، بس خلاص نقطع الغرور العلمي خلاص. إيه معنى لام؟ الله أعلم. إيه معنى ميم؟ الله أعلم. طب إيه معنى قاف؟ الله أعلم. صاد؟ الله أعلم. يبقى بيقطع إيه؟ الغرور العلم وفوق كل ذي علم عليم. عليم، اوعى تتنفخ في العلم، فابعد عن أرى وعندي وقلت. لا 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 لا، قال العلماء، يرى العلماء، وإن كان لك فهم معين من الله علينا بفهم كذا في الآية لعله يكون صوابا، فإن كان عليه دليل من الكتاب والسنة قبلناه منك، ليس عليه دليل نصحناك وصوبناك، لكن أرى، لا 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 مش ترى، اهدى بقى كده الله يكرمك. ففي عندنا هنا أحكام لازم نتعلم. فقلت له يا ولدي هذه الأولى، إن مهما بلغت من العلم لابد أن تداوم على طلب العلم. فالله يخاطب نبيه، والخطاب للنبي تعظيم للخطاب، فما دون النبي أولى وأعظم بده. ده النبي اللي بيعلم التوحيد أهو، ربنا بيقول له إيه؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، داوم على العلم، يبقى لابد أن نواصل طلب العلم. طيب أدي باب. قلت يا ولدي، والتأويل الثاني عند المفسرين، أي يا رسول الله يجب عليك أن تعلم أصحابك مقتضى لا إله إلا الله وهو العمل بها. يعني المقصود إيه؟ العمل بلا علمت. طب العلم يثمر إيه؟ العمل بقى. هتتعرضوا لمحن عظيمة جدا الآن، الأرض كلها هتأملكم أهو، هيقولكم من مكة وشوية الأحزاب وشوية بنو النضير وشوية المنافقون، مش عارف، محتاجة العمل بقى وثبات على اللي تعلمتوه في مكة وتربية على العقيدة. قلت له يا ولدي، وما دمنا نتحدث عن العلم بلا إله إلا الله، هل تدري مفهوم سبحان الله وبحمده؟ هذا هو التوحيد يا ولدي. والله إخوة ما عرف معنى سبحان الله، وعمال يطعن ويصول ويجول، وأنا درست كذا كتاب في العقيدة وحصلت متون كذا في العقيدة. طب يا ولدي دعك من المتون وأجبنا على السؤال، سبحان الله وبحمده ورفعت عنه الحرج. قلت يا ولدي سبحان الله وبحمده هذا هو الإيمان يا ولدي، هذا هو العلم بلا إله إلا الله يا ولدي، هذا هو يا ولدي النفي والإثبات. فسبحان الله نفي والحمد لله إثبات، لأن سبحان الله يا ولدي تنزيه لله عز وجل عن كل عيب وعن كل نقص ادعاه أعداء الدين في كل زمن ومكان. فأنت عندما تقول سبحان الله تقول تعالى الله عز وجل عن قول من قال إن عزيرا ابن الله. أنت عندما تقول سبحان الله تقول تعالى الله عز وجل عن كل من قال عيسى هو الله. أنت عندما تقول سبحان الله تقول تعالى الله عز وجل عن كل من قال عيسى ابن الله. أنت عندما تقول سبحان الله تنزه ربك عز وجل عن كل عيب ونقص ادعاه أعداء الدين ممن اتهموا الله بالفقر وأن يده مغلولة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وممن وصف الله بالهزيمة على يد يعقوب إلى آخر ما ورد في كتب القوم التي حرفت وبدلت وغيرت، ومن اتهم الله بالمرض ومن اتهم الله بكذا. فأنت تقول سبحان الله أي تعالى ربي عز وجل عن كل عيب ونقص ادعاه أعداء الدين في كل زمان ومكان، لأن التسبيح تنزيه، بتنفي عن ربك النقائص، بتنفي عن خالقك العيوب التي ألصقها به الأعداء في كل زمان ومكان. فهذا معنى سبحان الله يا ولدي، هذا هو النفي يا ولدي. أما الإثبات يا ولدي في قولي وقولك الحمد لله. الحمد لله ما معنى الحمد يا ولدي؟ ذكر المحمود بصفات كماله وجماله وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأنت تحمد ربك على محاسنه وتحمد ربك على إحسانه. على محاسنه فله الأسماء الحسنى والصفات المثلى فيحمد على المحاسن. على إحسانه فهو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي من وأعطى ومنح، يبقى بتحمد ربك يعني بتثبت لربك كل كمال. فهذه يا ولدي معنى العلم بلا إله إلا الله. تطرقت مع ولدي هذا، قلت يا ولدي ما دمت قد درست متونا في العقيدة أخبرني بربك. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هل أحصيتها يا ولدي؟ سكت. تقول ما هي دي العقيدة يا ولدي، أنا لو سألتك عن الخوارج هتتكلم، أنا عارف والله هتقول لي عن الخوارج كويس قوي، لكن أنا بسألك عن عقيدتك أنت الآن يا ولدي. هل أحصيت الأسماء والصفات؟ طب يا ولدي هل تعلم معنى الإحصاء؟ إيه معنى الإحصاء يا ولدي؟ قلت أجيبك يا ولدي، الإحصاء حفظها عدا وفهمها معنا وعملا بمقتضاها اللي هو التعبد بها. فهل حفظتها عدا؟ تعرف تعدد لي 99 اسم، 99 اسما لله بدلالتها من الكتاب والسنة؟ سكت. قلت له ما هي دي العقيدة، ده اللي تشغل نفسك بيه يا ابني، ده اللي المفترض تحفظه وتقضي عمرك من أجله. ده النبي قال لك ده باب للجنة، من أحصاها داخل الجنة. وسكت الولد عليكم السلام. قلت لو سألتك عن اسم من أسماء ربي هل تستطيع أن تدلل على معناه لغة واصطلاحا، يعني معناه في حق الله؟ سكت الولد. طب يا ولدي كيف نتعبد بأسماء الجمال؟ يا ولدي كيف نتعبد ربنا بأسماء الجلال؟ قال يا شيخ ده أنا ما أعرفش عقيدة بقى. قلت له يا ولدي الآفة أننا ابتلينا في أزمنتنا بمن لا يحسنون تدريس العقيدة، وهذه آفة آفة. البعض رب شبابا على الجفاء. المفترض دراسة العقيدة تربي على إيه؟ على الخلق الكريم، تربي على الفهم السديد، تربي على الرحمة، لأن العقيدة معناها من لا يرحم لا يرحم. تتعلمت مش من أسماء ربك الرحمن؟ عرفت يعني رحمن ويعني رحيم؟ وعرفت إزاي تتعبد بها لله عز وجل؟ مهدا من التعبد بأسماء الجمال أهو. رحمن يبقى أنت ترحم، رحيم يبقى أنت ترحم. النبي قال كده: الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له، ويل لأقماع القول، أو كما قال النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. يعني إيه؟ يعني إيه ويل لأقماع القول؟ القمع معروف، الأقماع جمع قمع، القمع كده أناء من البلاستيك أو الستانلس، له فتحة عريضة من فوق كده كبيرة ومسكوب من أسفل له ثقب، تحط السائل من فوق ينزل لا يمسك شيئا. فالنبي يقول لك ويل لأقماع القول، اللي يسمع وما يمسكش، ما يتعلمش، ما يعملش. فهمت يعني عقيدة؟ يبقى لازم نتعلم عقيدتنا صح. ناس انشغلوا بتدريس علم الكلام انه عقيدة، ناس أفنوا أعمارهم في دراسة الفرق فقط. ودراسة الفرق تكون لمن؟ لطالب علم متقن للعقيدة والمنهج. ودي بقى النقطة الثالثة اللي بحذر منها. كثير من إخواننا الدعاء، ربنا يثبتنا وإياهم على الحق، لا يراعي أحوال الناس. هو بيعتقد لما بيجلس أمامه أصحاب اللحى إنهم علماء، فبيبدأ يتكلم في مسائل عظام جسام تكون للبعض منهم فتنة. نقول لك لا، ده من منهج النبوة مراعاة حال المدعو، لابد أن تكون على علم بمن يدرس على يديه أحوالهم إيه. فإن كانوا من المبتدئين يبقى واحدة واحدة عليهم، الله يرضى عليك. مش تكلموا عن الفرق ولا لا، اهدى بقى الله يصلح حالك، ده مبتدئ لسه ما يعرفش ألف باء عقيدة. فده ندرس له إيه؟ مفاهيم الإيمان، كما قال الصحابة تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. فلما تعلمنا القرآن ازدادنا إيمانا. نعلمه أركان الإيمان الستة. يعني الإيمان بالله، يعني الإيمان بالكتب، يعني الإيمان بالملائكة، يعني الإيمان بالرسل، يعني الإيمان باليوم الآخر، يعني الإيمان بالقدر. نربي جيل على العقيدة الصحيحة، نعلمه يعني احفظ الله يحفظك، ما دي العقيدة، هي دي العقيدة. مش ندخل على طول في الفرق والاختلافات، ده حتى في تدريس الفقه لازم تراعي المبتدئ، اوعى تكلمه في الاختلافات خالص، وإلا هتوديه في داهية وهتضيعنا معاك. هو اللي عالي طلعوا بيسبوا العلماء دول ليه؟ ما هم اتربوا كده، ما خدوش عقيدة صحيحة، اتربوا على ايد مشايخ الشيخ أعمى عمن يدرس تحته، مش عارف مين اللي بيدرس تحته. أنا أذكر إن ولد كان عندنا هناك في كان في دار السلام في مصر، كان شغال كهربائي وبسيط جدا ومن العوام البسطاء خالص، لا دخل مدارس ولا بيقرأ ولا بيتعلم ولا أي شيء، والله العظيم يا إخوة. بدأ يتابع معنا الدروس كده، كنت بدرس في مسجد جنبهم اسمه التوحيد، بدأ يلزمنا ما شاء الله ما فيش أسبوعين ثلاثة شهر التحى ولبس القميص الأبيض والسواك والطائية، بيقوله الشيخ فلان. والله العظيم الشيخ فلان ده بقى بعد شهرين ثلاثة كان ملازمنا ويحبنا حبا سبحان الله، ويحب المشايخ حب عجيب. فجأة الواد انقطع عن الدروس، فأنا بسأل عنه، قلنا نروح نزوره في البيت، يا ولاد تعالوا نشوف الأخ فلان ده راح فين ليكون انتكس. قال يا شيخ ده راح بيحضر لفلان. قلت له راح لفلان؟ نعم. رجع بقى أسقط كل علماء الأمة، والله العظيم يا إخوة ما بقاش عاجبه حد. أنا أنظر كده واضحك، فلان ده يا جماعة بيجرح الشيخ أبو إسحاق الحويني؟ قال آه. يا رب ما اللي هيعمل معايا أنا إيه؟ الولد ده المسكين ده قالوا أي، وبيسب محمد حسان بأقذر الولد ده، قال لي ايوه ده بيقولوا الشيخ فلان دلوقتي، الشيخ يا ابن الله كرمك فلان. والله يا اخوه ما عدت سنه والله الا وانتكس وحلق اللحيه وترك المساجد وترك العبادات، وجعلنا الله سببا في انقاذه. لما رحنا البيت في مره وشفنا وبكى، قلت له يا ابني لماذا ارتقيت هذا المرتقى؟ عارفين أول حاجة سمح على ما راح عند الشيخ فلان؟ والله العظيم كان درس التجريح، يقول لك من مقدمات طالب العلم إسقاط العلماء من أهل البدع فلان وفلان وفلان إيه ده تجريح إيه؟ الواد بقى قاعد كده شايف نفسه بقى إمام، هيخرج من المسجد ده مش عاجبه لأبو إسحاق الحويني ولا محمد حسان ولا محمد حسين يعقوب، ما قدرش أحط اسم أنا في النص، ما تقولش سيد عبد العاطي بقى. هذه الجريمة يا إخوة، إن بعض أهل العلم أعمى عمن يدرس تحته، فيفكر كل اللي التحى بقى عالم، اديله بقى إيه التجريح والتجريح وشبعه، لما يطلعوا لنا جيل مفسد زي ده في الأرض، ودي أخطر حاجة يا إخوة، أخطر حاجة والله على العلم. يبقى من ضوابط العلم والمنهج مراعاة حال المدعو، ومن مراعاة حال المدعو التدرج في التعليم. مش نيجي المبتدئ ندرس له مثلا أصول الاعتقاد للالكائي وهنضيعه، لا ده عايز ثلاثة الأصول، ده نبدأ بثلاثة الأصول: من ربك، ما دينك، من نبيك. عايز تدرج في تدريس العقيدة. لذا نقول يا إخوة إن دراسة العقيدة تستمد من الكتاب والسنة، والسيرة خير معين لك على فهم العقيدة. شوف أحوال النبي، مواقف النبي، سيرة النبي، هتتعلم عقيدتك صح. هتتعلم إيه يا محمد؟ عقيدتك صح. تعالوا نضرب كده أمثلة من السيرة. وقبل ما أضرب الأمثلة معلش يعني سمحوا لنا المقدمة خدت مننا وقتا، لكن كان لزاما علينا أن نقدم هذا التقديم. هنفتح مع بعض سورة ياسين عشان نشوف القرآن ازاي عالج اعظم قضايا العقيدة، قضية البعث. قضية ايش؟ البعث. احد المشركين اتى النبي الامين عليه الصلاة وازكى التسليم ومعه عظام رمت وبليت لبعض الاموات، فركها ونفخها في وجه النبي بسوء ادب عليه الصلاة وازكى، وقال: يا محمد، اتزعم ان ربك يبعث هذه العظام بعد ان رمت وبليت؟ ده جاء بينكر ايش؟ البعث. النبي قال له كلمات يسيرة قوي، قال: نعم، سوف يميتك الله، ثم يبعثك الله، ثم يدخلك النار. نزل جبريل بآيات في خاتمة سورة ياسين بتدلل على البعث. هذه العقيدة هي، تعالوا نشوف كده. قال الله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ أنت اللي جاي تخاصم وتجادل في قضية البعث، ده ربنا خلقك من إيه؟ من نطفة، من قطرة ماء. ما سألتش نفسك في قطرة الماء دي كان فين جهاز السمع؟ وفين جهاز الإبصار؟ وفين جهاز النطق والبيان؟ فين القلب بنبضاته؟ فين الجهاز التنفسي؟ فين الجهاز الهضمي؟ فين العظام؟ فين المفاصل؟ فين الأعصاب؟ ده أن تكون كامل من قطرة ماء، أحياك من قطرة ماء، بعثك وأحياك بقطرة ماء. أنت جاي تنكر البعث؟ ده أنت نفسك آية. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. الله أكبر، الله أكبر. طب هندلل لك اهو، قل: يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. من اللي خلقك أول مرة؟ طب الإعادة بتكون أيسر من إيه؟ من الخلق الأول، صح؟ ده في عرف المخلوق. طب الخالق ليس كمثله شيء، ما عندوش سهل وصعب، يا كل شيء يكون فيكون. أنا عندي سهل وصعب كمخلوق، فأنا كمخلوق البداية بالنسبة لي أصعب، إنما الإعادة أسهل. المخترع اللي بيخترع ده بيتعب إمتى؟ في الاختراع بداية، عشان يعمل جهاز ممكن يضيع عمره ويشيف شعره، مجرد ما يخلص يا وادي حسام الفيزيدة بتعلى أو بقى المليارات تنزل على دماغه، تك تك بذرة كبسة زرار يطلع 1000 نسخة من الجهاز ده، صح؟ لأن كان التعب فين؟ في البداية. ده عند المخلوقين. الخالق يكون لشيء يكون فيكون. ده خلقك أول مرة، ده بيخاطب عقله بقى، يعني بعقلك أنت كمخلوقه. معروف أن البدء أصعب من إيه؟ من الإعادة. ولكن من يعتبر؟ طيب. قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. إذا الشجر الأخضر ممكن يشتعل، يشعل نار؟ أيوة، مش بتجيبوا الحطب بتاعه؟ ما دي شجرة خضرة، وتقطعوا الحطب كده يا محمد هنا في أوروبا وتحط فين؟ في الدفاية بتاعتك وتولع الدنيا. أنا عارف، تخلي بالك يا ما دي آية هي، الأخضر يولع. أيوة. الأعرابي راح للنبي عليه الصلاة والسلام بيسأله عن البعث، النبي أجابه إجابة عجيبة جدا، قال: ماذا رأيت في طريقك إلينا وانت جاي لنا؟ شفت إيه؟ قال: كانت هذه الأراضي صحراء جرداء لا زرع ولا ماء، والآن قد اخضرت وحيت بعد موات. قال: كذلك البعث. خلاص خلصت بقى، مش محتاج يجادل. الأرض كانت ميتة أنزل الغيث من السماء طلعت شجرة خضرة. مش هو ده البحث؟ كانت ميتة اهي، نزلنا شوية مطر، إيه اللي حصل لها؟ حيت. صح، برضو كده هنموت وشوية مطر وهننبو التاني، متوحد الله، خلاص العمل انتهت العملية بسيطة. صح، اللي خلق يعيد، مش محتاجة بقى تضرب أخماس في أسداس. بس العربي مؤمن، خدها ومشي، فهم القضية. صح، أعرابي مش محتاجين نقول له بقى إيه فرق وكلا، لا 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 لا، ده أعرابي. أنت شفت إيه في طريقك؟ والله كانت أرض صحراء، وبعدين أنا شايفها خضرة، إيه اللي خلاها خضرة؟ قال المطر. بس خلاص، هي دي قضية البعث. فهمت يا داود؟ الحمد لله. فهو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. فأنت بتتعجب، طب انظر للسماوات كده وخلق السماوات، سبحان الملك، سبحان الملك. طيب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن كن، ها، فيكون. يكون أنت بعد كلمة إيه؟ كن، كن كاملة، ها، مش كاف، كن يا محمد. اشتاجت بعضهم بيعظموا دلوقتي من مشايخ التجريح الكبار، وتسمع له كده في العقيدة كان يقول لك إيه؟ أمره بين الكاف والنون. إيه يا أخويا؟ إزاي بين الكاف والنون؟ طب قلنا كاف، فهمنا إيه من كاف؟ نقول لك لا، افهم بقى عقيدتك يا شيخ، اسمها أمره بعد الكاف والنون، مش بين. أمره إيه بقى؟ بعد الكاف والنون، يقول للشيء كن، ها، كاملة، ها، كاف ونون كلها، لأن ده الفعل، كن فيكون، اسمها كن فيكون. يبقى أمره بعد الكاف والنون، مش بين الكاف والنون، لأن كاف ما تعملش حاجة ونون ما تعملش حاجة، لأنها مش فعل. فين الفعل يا واد يا جمال؟ كن، ده الفعل، كن يكون. عشان كده أمره بعد الكاف والنون، يقول للشيء كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أدي التنزيه هو بقى، التنزيه هو، فسبحان، يعني أنت جاي تنتقص ربك في قدرته. فهمتوا حاجة؟ أدي عقيدة. نفس القضية في سورة قاف، في صدر سورة قاف، شوف كيف يعالج القرآن أمور العقيدة العظام. قاف، والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. بينكروا إيه؟ البعث. بعد ما نموت ونتحلل ونبقى تراب هيرجعنا تاني؟ صعب عليهم دي، عشان عقولهم خاربة. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ما تنظر للسماء. طيب، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. اللي جاية بقى خلي بالك. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. خلاص البعث كده، شوف لخصة، كذلك الخروج اللي النبي قاله للأعراب، كانت صحرة نزل الغيث بقى فيها حياة. عقيدة سهلة من الكتاب والسنة، مش محتاجة بقى، مش محتاجة نتكلم بقى إيه على الفلاسفة وأفلاطون وديكارت فهمني هيضيعك، ديكارت هيشككك. ما بيقول لك كده، انا اشك انا موجود، نقول له لا انت تشك تبقى دبوس وابره. احنا بنبدا باليقين مش بالشك. شوف كده سوره البقره ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صفتهم إيه يا رب؟ الذين يؤمنون بالغيب. أول حاجة عندهم يقين وإيمان بالغيب، عندهمش شك. قال يقول لك وطريق الإيمان يبدأ بالشك، ده عند الفلاسفة، إنما عند الشرع يبدأ بيقين، يبدأ باليقين. الشك عندك أنت، شك براحتك بقى على روحك، إنما إحنا عندنا يقين. عندنا إيش؟ يقين. إذن السيرة النبوية أعظم السبل لفهم العقيدة بطريقة عملية. احنا عايزين نتعلم عقيدتنا بطريقة عملية. تعالوا نشوف سيدنا النبي، أول حديث هنتعلم من خلاله العقيدة أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام، من حديث خباب بن الأرط رضي الله تعالى عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. النبي كان جالس في الكعبة متوسد بردة، يعني لباس غطاء كده يتغطى به في ظل إيش؟ الكعبة. قلنا له ألا تستنصر لنا؟ خباب بن الأرط كان يعذب من أجل الإسلام، كان يعمل حدادا، عارف الحداد اللي بيجيب الحديد كده يا محمد يحطها على النار ويسيحها ويعمل منها سيوف وحداد، عارفينه؟ طيب دخل الإسلام سرا في دار الأرقم بن أبي الأرقم، سيدته عالمت بإسلامه، كانت تجرده من الثياب وتجيب أعواد الحديد تحطها على النار حتى تكون جمرات، وتأمر غلمانها بوضع تلك الأسياخ على ظهر خباب بن الأرط حتى يذوب لحمه وشحمه ويصل إلى عظمه. شوف العذاب بقى، تخيل أنت جمرات من نار على ظهر خباب. في يوم استطاع أن يفر من التعذيب وراح للنبي، هنا هو بقى شوف القرب اللي هو فيه والضيق والتعذيب والتنكيل والتضييق من أجل الإسلام. هنا بقى لازم يكون في عقيدة بقى تخلي هؤلاء يثبتون على المنهج. طيب تعالوا نشوف، ألا تستنصر لنا؟ يعني ادعي لنا كده ربنا ينصرنا، احنا تعبنا قوي ونتعذب. طيب ألا تدعو الله لنا؟ قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار. يا الأمم السابقة، الأمم السابقة عليكم، مش أنتم أكرم أمة وأعظم أمة وأجل أمة؟ إذا كان الأمم السابقة ثبتوا على هذا التنكيل وعلى الإيمان، أنتم اللي هتبعدوا عن الثبات؟ فشوف شوف تربية على العقيدة بقى، هذه التربية على العقيدة، تربية على الثبات وعلى الصبر، هي دي العقيدة يا إخوة. في زماننا الكثيرون لم يربوا على سنة الابتلاء، عشان كده من أول ألمين بيترك الدين. والله كانوا زمان يبعطلوا في أمن الدولة بس يحلق لحيته قبل ما يروح. ما ترباش على الثبات، ما ترباش على العقيدة، ويمسك يقول لك اخذ معايا علبه سجاير. والله العظيم علمت ان بعضهم كان يصب الدين امامهم عشان ينجو، يكفر بالله خوفا من المخلوقين. تخيل، تخيل وصلنا فين، فين تربيه العقيده؟ خلي بس دول اللي يجي لهم شويه ابتلاء بس، اللي عامل نفسه الشيخ المجرحين ربنا يعافينا يا رب، ربنا يعافينا، قولوا امين. لازم نربي الناس على العقيدة الصحيحة. فبيقول لهم بقى، بيقول لي خباب كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين منشار يقطعه نصفين. يا بالمنشار ها، وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد. يا ربي يا ربي، ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موته لا يخاف إلا الله والذئب على أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. بعد الكلام ده ممكن خباب يحزن على اللي بيحصل له؟ الجواب لا خلاص. أولا من دلائل النبوة النبي بيبشره أن الإسلام هيتم والعذاب ده هينتهي وهيكون فيه التمكين وهيكون فيه العز بعد الذل خلاص، وبيقول له اثبت بقى زي الأمة السابقة. قال التربية على العقيدة بالحديث ده النبي رب أمة خلاص، خلصت القضية بقى. الشيخ العثيمين له شرح جميل جدا على الحديث أنا ذكرته في كتابي، فيرجع له طالب العلم فلا يخرج عما قلنا: تربية على الصبر والثبات عند المحن، وبشارة بنصرة هذا الدين وظهوره، وده اللي حصل. وكمان الحديث فيه من دلائل النبوة إثبات صدق النبي، فالله تعالى حقق ما أخبر به النبي. الآن الإسلام في ألمانيا، الإسلام ساعتها كان في مكة بين جبال فاران وبيعبدوا ربنا في السر. الإسلام فين الآن؟ احنا بنتكلم فين الآن؟ في ألمانيا. احنا بنتكلم يا جماعة البث ده من ألمانيا عشان اللي بيسمعونا تبع البث. الإسلام في أوروبا كلها، الإسلام في أمريكا، الإسلام في أقاصي الأرض، عند القطبين في إسلام، في الهند والصين في إسلام. مش النبي قال الكلام ده؟ تم ولا ما تمش؟ دلائل النبوة. أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند، أول مسند الكوفيين، حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق. حفر إيش؟ الخندق، يعني في غزوة الخندق، واللي أشار بهذا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، يحفر خندق حوالين المدينة عشان يحفظوا المدينة من دخول المشركين يوم الأحزاب. قال: وعرض لنا صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول. صخرة صعبة قوي، حجرة ضخمة قوي، مش عارفين نكسرها، نجيب المعول يعني الفأس بتاعك أو القدوم بتاعك نخبط، ما في ما بتتكسر. طيب نروح للنبي بقى عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: فشكوها إلى رسول الله. شوف الجمال، اشتكوا الصخرة للنبي، المفروض تكون متواعة معنا، احنا بننصر دين. لازم يأتيها النبي الأمين عشان البشارات اللي جاية. فشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عوف وأحسبه قال: وضع ثوبه ثم هبط إلى الصخرة. صلوا عليه، نزل لها بقى النبي. فأخذ المعول فقال: بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر. صلى الله عليه وسلم، بسم الله، استعينوا على جميع أموركم باسم ربكم، فأولى الآيات نزولا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فاستعن دائما وأبدا على شأنك كله باسم ربك، فهو المعطي المانع وهو المعز المذل جل جلاله، وما عنده لا ينال إلا بطاعته، فكن موصولا به دائما. ودي عقيدة، دي العقيدة. وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكان هذا. إيه في إيه ونحن محاصرون؟ خائفون. ضاقت بنا الأرض بما رحبت. الأحزاب 10,000 مشرك بيحوطوا بالمدينة. إحاطة القلادة بالعنق والسوار بالمعصم. وتقول لنا يا رسول الله هننتصر على إمبراطورية الروم. ده في إيه؟ الروم كانت دولة عظمى ساعتها، إمبراطورية. أيوة دي العقيدة، دي العقيدة. عشان كده أنا كنت عملت كلمة كده بعنوان صخرة الخندق والبشارات الثلاثة. صخرة الخندق والبشارات الثلاثة. تعالوا نشوف، أدي أول بشارة بيقول لهم إن ربنا هيفتح علينا إيه؟ ملك الروم. على فكرة احنا في أرض الروم، تعرفين كده ولا لا؟ طيب قال ثم قال بسم الله وضرب أخرى فكسر ثلث الحجر، الثلث الثاني، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكان هذا. كمان إمبراطور الفرس كمان؟ لا 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 لا، ده كتير كده بقى ولا إيه الحكاية دي؟ الفرس كمان؟ إيه ده، في إيه يا واد يا محمد؟ إسلام نبي حق وصدق يبلغ عن رب قدير خلق الخلق وقدر المقادير. الله أكبر. كمان إمبراطورية الفرس، أيوة، والقصر بتاع كسرى الأبيض، القصر الأبيض ده في بيوت بيضة دلوقتي كمان، في المغرب برضو كذا بلانكا، ها عشان ما يزعلش داود، وفي في واشنطن ولا في فين بيت الأبيض ده. نعم. طيب قال وضرب، ثم قال بسم الله وضرب ضربة أخرى فقال عبقية الحجر، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذا. ما تصلوا عليه، كان ولا ما كانش؟ والله كان، والله كان. فتحوا وقضوا على إمبراطورية الروم والفرس وبلاد اليمن، وساد الإسلام وقات. ما هي دي العقيدة، هي دي إيش؟ بطريقة عملية. أنتوا خايفين من إمن الهزيمة؟ لا، ده أنتوا هتنصاروا وهتتفتح عليكم البلاد وهتجيلكم الخيرات. مش هي دي العقيدة؟ العالم كله فيروس كورونا مهدده، وناس بتضرب أخماس في أسداس، صح؟ وياما ناس ضلت في بداية الأمر، وناس إيه ده، في إيه؟ فين الإيمان؟ كورونا جند من جند الله، ولن يذهب إلا بأمر الله. جاءنا رحمة عشان نعالج أنفسنا من الخلل ومن التقصير ونتوب إلى ربنا ونرجع، وتأتي بعد كورونا المنح والعطايا والبشارات، لأن هذه سنة رب البريات. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولا يغلب عسر يسرين أبدا. وبعد المحنة بتأتي المنحة، هكذا السنن. مكة كلها محن، روح للمدينة بقى عشان تحصل المنح. لما اشتدت المحن على النبي في مكة، طب نرفعك للسماوات العلى في الإسراء والمعراج لترى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عقيدة ومنهج. فاوعى تحزن وتقنط من رحمة الله عند البلايا وعند الرزايا، فما هي إلا تكفير لذنب وتطهير لنفس ورفع الدرجة وتربية وإعداد للبشارات القادمة بأمر رب البريات. فلابد أن نؤمل الخير حتى نجده. فالحديث اللي بين إيدنا بيقول لك ده، أدي العقيدة، واقرأوا شرحه في الكتاب. نختم بآخر نموذج من السيرة في باب تربية الأمة على العقيدة: ليت قومي يأخذون هذا المنهاج في تربية الشباب على العقيدة. كتاب وسنة، تربية على الإيمان، مواقف القرآن عقيدة، مواقف السيرة عقيدة، والله عقيدة تربي جيلا فريدا. انتوا ليه ما بتقعدوش مع الصحابة كل يوم؟ مش عايزين نتربى على العقيدة؟ ما تعيشوا مع الصحابة شوي، خلي مثلا كده منهج عندك كده، الليلة دي هعيش مع الصديق أبو بكر الصديق فقط، وادخل على أبو بكر الصديق في تراجم العلماء واقرأ عن الصديق، أشوف أحواله مع النبي كانت إيه. تربية. طب تاني يوم يا ودي حسين نروح لسيدنا عمر بقى، نعيش مع عمر الفاروق، إيه رأيكم؟ ثالث يوم مع سيدنا عثمان بن نورين بقى، إيه رأيكم؟ رابع يوم مع سيدنا علي بن أبي طالب بطل المواجهة. خذ صحابي صحابي كده ونقول للأخوات: لماذا لا تعيشين مع أمهات المؤمنين؟ عيش النهاردة مع خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، عيش مع عائشة، مع ميمونة، مع سودة، مع أم حبيبة، مع أم سلمة، مع جويرية، مع صفية، مع حفصة، مع زينب، عيشي مع أمهات المؤمنين. طب عيشي مع فاطمة بنت النبي الأمين، عيشي مع زينب بنت النبي، عيشي مع أم كلثوم ورقية بنات النبي، عيشي، عيشي مع أم سليم، عيشي مع أم هانئ، عيشي مع سمية أول شهيدة في الإسلام، عيشي مع الصحابيات الفضليات الكريمات الطيبات وتأسي بهن. دي العقيدة. طب ليه ما نعيش مع التابعين وأئمة الدين؟ نعيش مع الإمام مالك، نعيش مع الإمام أبي حنيفة، نعيش مع الإمام الشافعي، نعيش مع الإمام أحمد بن حنبل، اقرأوا فيه تراجم العلماء. دي تربية، ده إعداد لأمة. ربوا أولادكم على ده، على التراجم، تراجم العلماء، عشان نتعلم العقيدة ونتعلم المنهج. طيب تعالوا نشوف النموذج الثالث، ما أخرجه الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه، وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله، أن العاص بن وائل الذي ثمر الله ماله، اداله مال كتير قوي، وأصح جسمه، عنده صحة صحة، وعلى شأنه في الدنيا، ولكنه كفر بلا إله إلا الله، أتى رسول الله، راح للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بعظم بال اللي احنا قدمنا له في المقدمة، بعظم بال فتته ونفخه أمام الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم، وقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يعيد هذه العظام بعد أن يميتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله ثم يبعثك ثم يدخلك النار. ومات على الكفر ولا لا؟
مات،
كما أخبر النبي. عقيدة. مات ولا ما ماتش؟ مات. النبي قال له: يميتك الله، أدي ماته، صدق النبوة، ومات كافرا، والكافر مخلد
في النار.
قال له: ثم يبعثك إلى النار. عقيدة، تربية على العقيدة. فبالسيرة العطرة نفهم عقيدتنا خير فهم. إذا نقول: السيرة النبوية أعظم السبل لفهم العقيدة بطريقة عملية، فيا طلاب العلم احرصوا على مدرسة سيرته، وخذوا العقيدة من كتاب ربكم وصحيح سنة نبيكم، عندها تمكنوا في المنهج. ويا ليت المدرسين، ليتهم يفقهوا عن نبيهم ويدرسوا العقيدة بمنهاج النبوة، يربوا جيلا فريدا على الصبر والثبات، على الشكر لنعم الله عز وجل، على تعظيم الرب عز وجل. يا حبذا من يسمعنا من طلاب العلم، اجعل لنفسك منهاجا من الآن، تحقق حديث النبي: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. فاشغل نفسك بهذا الباب، حصل الأسماء والصفات، افهم معانيها، خذ أدلتها، اعمل بمقتضاها لعلك تنجو، إن قدر بقاء وكان لقاء، نواصل.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.